أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
أما لو قلنا أعمال فيدخل في ذلك الأقوال والأفعال، هو خطاب الشارع المتعلق بأعمال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. خطاب الشارع، نعم عندك شيء، ما معنى خطاب الشارع؟ نعم، الأدلة من الكتاب والسنة يدخل فيها الخطاب، والخطاب هو الكلام والمشافهة بقصد الإفهام، خلافا للمعتزلة الذين قالوا خطاب الله هو المعنى القائم في ذاته ونفسه الذي يخلقه في نفس جبريل فينزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. وإنما خطاب الشارع المخاطبة هي الكلام بقصد الإفهام. خطاب الشارع المتعلق، أي أن هذا الخطاب له تعلق بمن؟ بأعمال المكلفين. خرج الخطاب من الفقه الذي ليس له تعلق بأعمال المكلفين، مثل
المتعلق بأعمال المكلفين.
نعم،
مثلا شفنا أن يكون العمل مثلا الواجب.
أنت كده تألف.
نعم.
يعني هو بداية الكلام مثلا يا شيخ نائب الموضوع ده عندي التالي.
لا
لا، مش عاوز انت تالي. نعم،
يدخل منه العقائد والأخلاق.
تخرج الخطابات المتعلقة بغير أعمال المكلفين كالخطابات المتعلقة بالعقيدة بأسماء الله وصفاته. تمام، الخطابات المتعلقة ببارك الله فيك، التعلق بأصل خلق الإنسان، ولقد خلقناكم ثم صورناكم، واضح؟ فهذه الخطابات لا تعلق لا بالفقه، واضح؟ المتعلق بأعمال المكلفين. قال من طلب أو تخيير أو وضع. ما معنى قول من طلب؟
طلب وضع على من
عبد. نعم، الطلب والطلب.
أمر من الله تبارك وتعالى من عبد.
يعني الأمر والطلب، أو الطلب والأمر. طيب النهي يسمى إيه؟
أمر من الطلب والأمر، فعل الشيء أو النهي عنه.
يعني أنا سألتك عن الطلب. تمام، يشمل ماذا؟ قلت يشمل الأمر. أنت عندك المثل الآن، الطلب هو الأمر، هكذا؟ ما زلت مصرا على قولك. نعم، الطلب يشمل ما جاء على سبيل الحتم والإلزام، وما جاء بالفعل، وما جاء على سبيل الحتم والإلزام بالترك.
كم
ما شاء الله، طب ما تقول، يعني احنا هنروح ندفع رشوة عشان تجاوب؟ طيب، إذا الطلب هو ما جاء من الشارع من طلب بالفعل على وجه الحتم والإلزام، ويشتمل على الأمر والنهي. إذا لما نأتي ونقول قوله في تعريف الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من طلب أو تخيير أو وضع، فنقول من طلب يقصد بها الأحكام التي طلبها الشارع على سبيل الحتم والإلزام، وينقسم هذا الطلب إلى طلب بالترك وإلى طلب بالفعل. والطلب بالترك ينقسم إلى قسمين، طلب بالترك على سبيل الحتم والإلزام وهو المحرم، وطلب على سبيل الأفضلية بالترك على سبيل الأفضلية وهو المكروه. وأما القسم الثاني، طلب بالفعل، وينقسم إلى قسمين، طلب بالفعل على سبيل الحتم والإلزام وهو الواجب، وطلب بالفعل على سبيل الأفضلية وهو المندوب، واضح؟ من طلب أو تخيير، يعني بالتخيير هنا المباح الذي يخير فيه الإنسان بين فعل وترك، فلا يتعلق به ثواب ولا عقاب لذاته، كالأكل والشرب، كالأكل والشرب، فهذا لا يتعلق به أمر ولا نهي، كالسير في أرض الله، قل سيروا في الأرض، لا يتعلق به أمر ولا نهي، فهذا مباح، هذا مباح من طلب أو تخيير أو وضع. وقلنا أن كلمة الوضع هنا أدخل فيها الأحكام الوضعية، والأحكام الوضعية سيأتي الكلام عليها إن شاء الله، هي ما وضعه الشارع من أمارات وعلامات أو نفوذ أو إلغاء أو صحة وفساد. فقد جعل الشارع أمارات، هذه الأمارات تدل على أوقات العبادات أو على وجوب التكليف أو على صحة الفعل أو فساد الفعل أو نفوذ العقد أو عدم نفوذ العقد. فجعل الشارع أمارة لصلاة المغرب، وجعل أمارة صلاة العشاء والفجر، وجعل أمارة لأجلس على كرسي عشان أشوف، وجعل أمارة على دخول رمضان، واضح؟ فجعل الأهلة أمارة، فهذه الأمارات داخلة في الأحكام الوضعية، داخلة في الأحكام الوضعية، وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك، سيأتي تفصيل ذلك. كل هذا داخل في ماذا؟ في كلمة الوضعية. فعند أن تنظر في الفعل، فإذا رأيت الفعل قد قام به المكلف بشروطه وانتفت عنه موانعه، فعند ذلك يحكم عليه بالصحة، وإذا ما حكم عليه بالصحة فقد برئت به الذمة والعهدة وسقط الطلب. فلو أن رجلا قال لقد صليت، وصليت المغرب بعد أن غربت الشمس، وغروب الشمس هنا هو سبب لهذه الصلاة، وقد قال العلماء في السبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، فلزم من غروب الشمس صلاة المغرب، ويلزم من عدم الغروب عدم الصلاة. فلو أوقع المكلف الصلاة قبل غروب الشمس ما صحت الصلاة، لأن السبب يلزم من عدمه العدم، فيلزم من عدمه عدم التكليف بالصلاة، ولم يكلف بالصلاة، فذمته ليست مشغولة بصلاة ولا بعبادة ما دامت أن المغرب لم تغرب. فإذا غربت المغرب فقد جعل الشارع الغروب سببا لإيجاب ولوجوب الصلاة على المكلف. فإذا قام المكلف وأوقع الصلاة بعد غروب الشمس، بعد غروب الشمس ينظر بعد توفر السبب، هل توفر معه أي مع السبب شروط صحة الصلاة؟ وشروطها وضوء واستقبال قبلة، وأن يأتي بالفعل بأركانه التي اتفق عليها أهل العلم. فإذا قام بذلك فقد صحت ماذا؟ صلاته. وإذا ما صحت صلاته حكم على صلاته بماذا؟ بالصحة. وعند أن نحكم على صلاته بالصحة فقد برئت ذمته وسلمت عهدته ولا يطالب بأدائه. فلو أوقع الصلاة بغير وضوء فلم يأتي بشرطها وعند ذلك سنقول له هنا أديت الصلاة بغير شرطها، والشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم خلاف السبب. فيخالف الشرط السبب أن الشرط يوافق السبب في كونه إن فقد لا تصح العبادة كالسبب، يلزم من عدم العدم، فيلزم من عدم الغروب عدم وجوب الصلاة، ويلزم من عدم الوضوء وهو الشرط عدم صحة الصلاة. لكن الشرط يخالف السبب في قولهم أنه لا يلزم من وجوده الوجود، فلا يلزم من وجود الشرط وجود العبادة بخلاف السبب. فإذا ما وجد النصاب وحال الحول فقد وجبت الزكاة، وإذا ما غربت الشمس فقد وجبت الصلاة، وإذا ما توضأ الإنسان فقد وجبت الصلاة، لا تجبش الصلاة. لماذا لا تجب الصلاة؟ لأن الشرط لا يلزم من وجوده العدم، فقد يتوضأ الإنسان ولا تجب عليه الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة ليست مرتبطة بتوفر الوضوء، وإنما مرتبطة بتوفر الأسباب. واضح؟ فإذا ما دخل الصلاة واستقبل القبلة وترك ركنا من أركان الصلاة، نقول ترك شرطا، نقول ترك ركنا، لأن الفعل إذا كان خارجا عن ماهية الفعل أو الشيء إذا خرج عن ماهية الفعل يقال له شرط، وإذا دخل فيه فهو الركن. فالوضوء خارج عن الصلاة يلزم من عدم العدم فيقال فيه شرط، أما إذا دخل في الفعل ذاته ويلزم من عدمه العدم وتبطل العبادة لتركه ولفقده فهو ركن، فهو ركن. ولذلك الركوع ركن، لو ترك الإنسان ركنا من أركان الصلاة بطلت ماذا؟ صلاته، بطلت صلاته. هذا يسمى ماذا؟ ركن، يسمى ركن. إذا عرفنا الآن في هذه المراجعة السريعة بعضا مما أخذنا، لكن لأن الإخوة لم يراجعوا الدرس القادم كما اتفقنا، مش بدأ الدرس اتفقنا بين اتفاق، صح يا شيخ؟ ما انت عشان جيت انت ما لحقتش الموضوع، وإلا ما هزست رأسك بهذا الحماس. الدرس القادم قبل الدرس بيكون فيه مراجعة إن شاء الله، تمام؟ وإذا لم يكن هناك يعني فيش أخ ما يجيش يقول أنا ما راجعتش، وما يشترطش أنه يعترف، لأن الوضع سيكون الأمارات والدلائل والقرائن واضحة، تمام؟ هذا شيء. الشيء الثاني الإخوة لا يتغيبوا جزاكم الله خير، تمام؟ وأنا في أسماء الآن، فياريت الشيخ أحمد يكتبها، أولهم صهرهم، تمام؟ يكون أول المكتوبين بحيث إن شاء الله درس قادم يبقى ذكرت أحمر أصفر. لا هم مش هنفضل نتأمل، والدرس القادم تمام بعد كده خلاص إن شاء الله. حتى الأخ اللي بيقرأ مش موجود النهارده. أنا إيه إن شاء الله. هاي بعد ما نشوف مشكلة لو في رجله نقول وماله شو بنعمل القراءة.
بالنسبة لعيدين أسئلة
ما يحتاجش، احنا مش في اختبار الان، لابد من مراجعه الكم الذي يؤخذ، وبعدين الامور متوفره الان، مش محتاج ان احنا نكتب، تمام؟ ده الاخوه بيصوروا وبالمحامين وبيسجلوا الى اخره، ما عادش في عذر، هو التقاعس والكسل فقط. وطالب علم يتقاعس ويتكاسل مش هيستفيد من الاخر. نعم طيب. نعم لا بس اخذنا الذي سالنا فيه قبل ان تاتي. لا ده فائدة جديدة، ولذلك أنا كنت بشرحها الآن، لكن قبل أن تأتي كانت المراجعة، بس أنت تأخرت. أيوة هذه كانت فائدة هكذا عارضة. يعني من سيقرأ؟ استعين بالله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
اسمع بارك الله فيك. نعم.
وأصول الفقه هو معرفة أدلة الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. المسألة الثانية.
نعم. إذن تكلمت في درسنا الماضي أن أصول الفقه يعرفه العلماء على كونه من المركبات الإضافية ويتعاملون مع هذا التركيب بفك مفردين. فنعرف أولا كلمة أصول على حدة لغة واصطلاحا، ثم كلمة الفقه لغة واصطلاحا، وقد كان ذلك في درسنا الماضي. ثم بعد فك هذا التركيب يعيدون المفردين إلى نفس التركيب أصول الفقه، فيعرفوه باعتباره علما ولقبا على هذا الفن، علما ولقبا على هذا الفن. إذن كلامنا الآن في هذا الفن الذي شرعنا في دراسته والذي بدأنا بحول الله وقوته على الاستفادة منه وفيه أصول الفقه. العلماء رحمهم الله تعالى اختلفت عباراتهم في تعريف أصول الفقه، وأقرب هذه التعريف إلى الصحة ما ذكره المؤلف، وهو معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. فإذا ما أراد إنسان اليوم أن يسألك كما يسأل عن علم الحديث، ما هو علم الحديث؟ فتعرف العلم ثم الحديث، ثم تقول هذا العلم يطلق على المواد والمسائل التي تعتني بمعرفة أحوال الراوي والمروي، واضح، وكيفية ذلك والنظر في أحوال الرواة والقواعد المعرفة بذلك، معرفة حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد، هذا يطلق على هذا العلم. كذلك عند أن تسأل على علم أصول الفقه، فأصول الفقه هو هذا العلم الذي يعتني بوضع القواعد والدلائل الإجمالية ويعرفك كيفية الاستفادة منها ويعرفك من هو المستفيد، من هو المستفيد. إذا ننظر في هذا التعريف، وقد أجمل الزركشي رحمه الله حيث عرف هذا لغة فقال أصول الفقه هو ما لا يقوم الفقه إلا به. أصول الفقه هو ما لا يقوم الفقه إلا به. الفقه لا يقوم إلا بهذا الفن، لأن هذا الفن هو الذي يضع القواعد الإجمالية الدلائل الإجمالية التي يحتاج إليها الفقيه. كما مر معنا في كلام الزركشي أن الأصول بمثابة هذا الصيدلان الذي يضع الدواء، هل يستطيع الطبيب أن يعالج المريض بغير دواء؟ لا يستطيع. فكذلك الفقيه لا يستطيع أن يستنبط الأحكام الفقهية ولا أن يحكم على المسائل إلا بالعودة والرجوع إلى القواعد الإجمالية. وذكر أن من الناس من قال الأصول كصانع السلاح، فهل يستطيع المقاتل أن يقاتل بغير سلاح؟ لا، المقاتل والفقيه الذي يخوض في المسائل والذي يجتهد ويبحث ويأخذ الحكم من الأدلة الإجمالية فيحكم على فعل المكلف أو على قوله مستدلا بتلك الأدلة الإجمالية. إذن الأصول هو الذي يضع تلك القواعد الإجمالية، والفقيه لا يضع تلك القواعد الإجمالية وإنما يستفيد من القواعد الإجمالية. قال العلماء قوله في تعريف أصول الفقه هو معرفة دلائل الفقه إجمالا، وهذا الذي ذكره المؤلف معرفة أدلة الفقه إجمالا. قالوا كلمة المعرفة تطلق على العلم وتطلق على التصديق دون التصور، وبدون خوض كثير في هذه المسألة، فالمراد بمعرفة الأدلة معرفة الكتاب والسنة والإجماع والقياس. واضح؟ هي هذه الأدلة التي يحتج بها الفقيه أو يحتج بها. فالأصولي يضع القواعد الإجمالية التي يحتج بها الفقيه ويستند إليها، فيستند إلى الكتاب لأن الأصولي بحث فنظر فإذا بالأوامر القرآنية تدل على وجوب التحاكم إلى الكتاب. الله تعالى يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، وقال فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ويأتي ويقول السنة حجة، ويأتي ويقول هذه قاعدة إجمالية، ويأتي ويقول الإجماع حجة، ويأتي ويقول القياس حجة، ويأتي ويقول الأمر يفيد الوجوب، ويقول الأصل في الأمر الفوري، ويقول النهي يقتضي الفساد، ويقول النهي يقتضي التحريم. إذن هذه قواعد ماذا؟ كلية، قواعد إجمالية. إذن يضع قال في أصول الفقه تعريف ومعرفة الأدلة الإجمالية. عرفنا أن كلمة المعرفة هي العلم والتصديق، ويشتمل هذا على العلم والظن، يشتمل على العلم والظن. معرفة دلائل الفقه إجمالا أو أدلة الفقه الإجمالية الكلام واحد. معرفة الأدلة سبق أن تكلمنا وقلنا الأدلة جمع دليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب أو إلى الشيء سواء كان حسيا أو كان معنويا، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح الدليل فهو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبر، ولا شك أنه يشتمل هنا على الدليل القطعي والدليل الظني. الدليل القطعي كأدلة الكتاب، الدليل القطعي كأدلة الأحاديث المتواترة، الدليل الظني كالقياس وأخبار الآحاد، هل تسمى أدلة ماذا؟ ظني. واضح؟ طيب، معرفة دلائل الفقه الإجمالية، العلماء رحمهم الله تعالى قالوا الإجمالية أو إجمالا هو حال من دلائل، يعني حال هذه الدلائل أنها إجمالية، لأن الأدلة منها أدلة كلية وأدلة إجمالية، أو أدلة كلية إجمالية وأدلة جزئية، أدلة كلية أو إجمالية وأدلة جزئية. واضح؟ الجزئية يطلق عليها كذلك ماذا؟ تفصيلية. فمثلا معرفة أن الإجماع حجة، هذا دليل إجمالي أو جزئي؟ إجمالي كلي. معرفة أن القياس حجة، هذا دليل إجمالي. معرفة أن الأصل في النهي التحريم، إجمالي. معرفة أن الأصل العمل بالنص العام على عمومه حتى يرد دليل الخصوص، هذا دليل إجمالي. معرفة أن الزنا حرام، هذا دليل تفصيل، لأنه بخصوص حكم خاص. ولا تقربوا الزنا، سورة أنزلناها وفرضناها وجعلنا فيها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. حكم بالجلد هنا دليل كلي أو دليل تفصيلي؟ أي جزئي، أي جزئي. العمل في هذه الأدلة الجزئية عمل الأصولي، ها؟ عمل الفقيه وليس عمل الأصولي. لكن وضع الأدلة الإجمالية الكلية عمل من؟ عمل الأصولي. إذن ينظر الإنسان في المسألة وفي تعلقها. فمثلا ننظر في الوضوء، وإذا الصلاة يشترط لها الوضوء، وذلك لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، الآية. عند أن يورد الإنسان هذا الحكم بهذا الدليل وقال هذا دليل إجمالي أو تفصيلي؟ دليل تفصيلي. دليل كلي أم جزئي؟ دليل جزئي. إذن عرفنا الفرق الآن بين الدليل الإجمالي الذي يستدل به على جزئيات كثيرة، فتستطيع أن تقول أن الأمر بالوضوء واجب، وأن الوضوء واجب. لماذا؟ لقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. واغسلوا فعل أمر، وقد وضع الأصولي القاعدة التي تقول أن الأمر يقتضي الوجوب. إذن استدل الفقيه على وجوب الوضوء بهذا الدليل الجزئي اعتمادا على القاعدة الكلية، اعتمادا على القاعدة الكلية. قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال تعالى: فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إذن الزكاة هنا هل هي على الوجوب أو ليست على الوجوب؟ على الوجوب. لماذا على الوجوب؟ بما أن الزكاة ورد الأمر فيها في قوله تعالى كذا وكذا، وبما أن الأمر يفيد الوجوب إذن فالزكاة واجبة. هذه العملية عملية ماذا؟ فرعية. الاستدلال على وجوب الزكاة في حكم جزئي، لكن الفقيه استند إلى أدلة كلية، أدلة إجمالية. وضع قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والأمر يفيد الوجوب، هذا من عمل من؟ عمل أصول. فقال هنا في أصول الفقه الكتاب الذي تدرسه الآن وما كان على هذا النحو وتلك الشاكلة، يعتني ويهتم ويضع ويؤسس قواعد تمام الفقه الإجمالية، أدلة الفقه الإجمالية. إذن خرج من ذلك الأدلة التفصيلية، فلن تجد في كتب أصول الفقه أدلة جزئية، ولن ترى أدلة تفصيلية. نعم قد ترى أدلة تفصيلية على سبيل التمثيل في بعض المسائل، لكن ليس من عمل، ليس من عمل، وإنما هو من عمل من؟ الفقيه. فترى تلك الأدلة في كتب الفقه لكونها تعتني بالأدلة ماذا؟ التفصيلية، فيضع ويعرف قواعد الفقه الإجمالية. تمام. مثال آخر عند أن نقول أن فلانا صلى صلاة ولم ينوي هذه الصلاة، نقول هذه الصلاة باطلة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ولأن الله تعالى يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ولأنه سبحانه وتعالى إذا أنت سردت هنا أدلة جزئية على بطلان هذه السنة، هذه أدلة ماذا؟ تفصيلية. لكن لو قلنا لا يصح فعل إلا إذا توفرت شروطه، ما الفرق بين هذا وبين هذا؟ قلنا هذا الذي صلى الصلاة بغير وضوء بطلت صلاته، وقلنا الذي يفعل عبادة فاقدة للشرط لا تصح ولا يصح فعله، ما الفرق؟ الأول مسألة جزئية لا يندرج تحتها إلا هذا الدليل الجزئي، أما الثاني فهي قاعدة إجمالية، عند أن نقول لا يصح الفعل إلا إذا توفرت شروطه، يدخل في ذلك صلاة ويدخل في ذلك زكاة ويدخل في ذلك عقود ويدخل في ذلك إذن يدخل في ذلك أعمال ماذا؟ كثيرة. واضح؟ وهذه القاعدة الإجمالية كذلك، القاعدة الإجمالية يستند ما وضعها الأصولي إلا بالرجوع إلى أدلة تفصيلية كذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ولقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن هذا هو الدليل ماذا؟ الدليل الإجمالي. إذن عرفنا الآن الفرق بين الأدلة الكلية والأدلة الجزئية، الدليل الإجمالي والدليل التفصيل. قال معرفة دلائل الفقه، معرفة دلائل الفقه إجمالا. الفقه عرفنا الفهم لغة واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة بأدلتها، التفصيل ما يحتاجش هذا إلى شرح الآن ولا يحتاج. تمام الإخوة اللي جايين جدد يراجعوا من إخوانهم، يعني الدرس القادم واضح ما موش في الجيش بياخدوا كم على ما الواحد يكون خلاص صار قديم، يقعد كم؟ ست شهور. لأن الموضوع مش هنا، هو درس يمر على الجديد، الدرس الثاني صار ليس جديدا، مش هنقول قديم، صار ليس جديدا، فالدروس مسجلة، إخواننا بسرعة يحاولوا إن هم ماذا؟ يراجع هذه الدروس. أنا أعرف الإخوة مشغولين الأيام الجاية في انشغالات كثيرة، لكن معلش مع يعني جدولهم المشحون يراجعوا الدرس. تمام إن شاء الله. معرفة دلائل الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منه، سنقف عند كلمة الاستفادة وكيفية الاستفادة منها، هذا معطوف على دلائل، أي كيفية معرفة هذه الدلائل ومعرفة كيفية الاستفادة من تلك الدلائل. إذن وضع لك الأصولي الدلائل وعرفك ووضع لك وشرح لك كيف تستفيد من هذه الدلائل ومن تلك القواعد أحكامها الشرع. تمام؟ للصيدلي وضع التركيبة ووضع الدواء، ثم ما أخرج لك الدواء هكذا، لا تدري هذه الجرعة تؤخذ صباحا ومساء أو صباحا فقط، لا تدري تأخذها الحامل أو الحائل، لا تدري يأخذ الإنسان قبل الأكل أو بعد أو بعد الأكل، يأخذ ملعقة أو حبة أو حبتين، هل سيستفيد من الدواء إذا فقد هذه الكيفية الشارحة في أخذ الدواء؟ إما أن يأخذ مقدارا كبيرا
يفسد عليك، وإما أن يأخذ مقدارا قليلا فكأنه لم يأخذ شيئا. إذن يضع لك الطبيب أو الصيدلي الدواء ويضع لك الإرشادات، ويضع لك الإرشادات فيقول هذا الدواء تركيبة فعالة من مادة كذا وكذا وكذا، يؤخذ عند كذا ويتجنب من وهكذا. الأصول يضع القواعد الإجمالية ويعرفك كيفية الاستفادة من هذه القواعد. كيف يضع لنا مثلا الكلام في التعارض، باب التعارض بين الأدلة، فيبين لك كيف لو وقع تعارض بين دليلين متى يكون التعارض، وكيف تجمع بين التعارض، وإذا ما أمكن الجمع فعندها يكون الترجيح، وإذا ما لم يستطع العالم والمجتهد الترجيح بين الدليلين فيكون النظر بين الدليلين في تاريخهما. فإن وجد متقدما ومتأخرا فعندها يكون العمل بالنسخ، فإن لم يكن هناك دليل على النسخ ولم يكن هناك استطاعة للجمع ولا إمكانية للترجيح فعند ذلك يقع التعارض، وكما يقال تعارض فتساقط، أي التوقف، أي التوقف. إذن قضية التعارض مبحث كبير يتكلم فيه الأصوليون وتكلم فيه العلماء من قبله، وكما ذكر الإمام الشافعي في الرسالة من بعده إمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة رحمه الله كان يقول كما نقل الزركشي عنهما: ائتوني بأي دليلين صحيحين يظهر لكما فيهما تعارض وأنا أرجح بينهما. هذا الترجيح وهذا الجمع من الذي وضع؟ وضع الأصول. كيف ترجح بين الدليلين وكيف تجمع بين الدليلين؟ كيف يكون التعارض؟ إذا ما وجدت دليلين متعارضين، مثاله النبي صلى الله عليه وسلم جاء من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وجاء من حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها ولم يكن محرما، وجاء كذلك عن أبي أيوب. فكيف هنا في تعارض، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا حجة واحدة. فهنا يجمع العلماء، فمن وجوه الجمع أولا أن الذي نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها هي صاحبة القصة، هي ميمونة المختلف في زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم. والقاعدة أن صاحب العمل والقصة أعلم بحاله وواقعه، ولا سيما في حال النسوة أنهن لا تذهل المرأة عن تاريخ زواجها، وكما يقال البلدي أدرى ببلديه وصاحب البيت أدرى بما فيه، فصاحب القصة أدرى بحاله، أدرى بحاله. الأمر الآخر أن الوسيط كان هو من؟ رافع بن خديج كان هو الوسيط، وهو كذلك من نقل وتابع ميمون في ذلك. إذن كان هذا من الوهم من عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. كذلك ما وقع من تعارض، مثل ما جاء في الصحيح أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما قط. هذا نفي مطلق. وقالت: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بال قائما فكذبوا، يعني خطئوه في لغة أهل الحجاز. جاء عن حذيفة رضي الله تعالى عنه في الصحيح كذلك قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سباطة قوم في المدينة قائما. طيب هنا وقع تعارض بين قول عائشة وبين نقل حذيفة أم لم يقع؟ وقع. هنا يقول وقد وضع الأصولي القواعد التي تدل الفقيه، انتبه، إذا ما وقع عندك في الأدلة الجزئية مثل هذا التعارض فالعمل مع ذلك واحد اثنان ثلاثة أربعة. مثل هذا الصانع الذي صنع لك جهازا أو آلة، فإذا يلحق بهذا الجهاز دفترا فيه إرشادات وكيفية التعامل عند انخفاض الحرارة تضيء اللمبة الفلانية، فهذا دليل على أن هناك نقص في كذا وينبغي العمل في كذا، واضح؟ عند أن يقع التعارض فهنا ينظر ماذا؟ أولا في صحة الدليلين، فيحتمل أن أحد الدليلين ضعيف والآخر صحيح. من الفقهاء من يعتني بالجمع بين الضعيف والصحيح ولا يلا حاجة في ذلك، خلاص يكون ماذا؟ الترجيح، لأن ضعف الدليل الأول كفانا المؤن في قضية الجمع والتوفيق. فلذلك بعض الناس يأتي يقول حدث أن الدليل فلاني عارض الدليل فلاني والدليل الأول ضعيف، أو لم تبحث ولم تقف على حاله، فالأول لابد من النظر في صحته وضعفه، ثبت العرش ثم انقش. ولذا ابن خزيمة قال ائتوني بأي دليلين صحيحين وأنا أوفق بينهم، النظر في صحة الدليلين، فإذا ما صح الدليل فعند ذلك ينظر. قال الأصولي هذه الشهادة من عائشة رضي الله تعالى عنها يقال لها شهادة نفي عريضة، وهي شهادة ماذا؟ نفي، شهادة نفي. وأما شهادة ابن عباس ابن شهادة حذيفة رضي الله تعالى عنه شهادة إثبات، شهادة إثبات، والقاعدة أن المثبت مقدم على النافي، أن المثبت مقدم على النافي. لماذا المثبت مقدم على النافي؟ قالوا لأن المثبت معه زيادة علم على خلاف النافي. كيف؟ النافي الآن يقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يبول قط قائما، فيأتي عليه إرادات، وهل أنت يا عائشة رضي الله تعالى عنك وأرضاك قد لازمت وصاحبت مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل أوقاته وأحواله؟ هل أنت سافرت معه في كل أسفاره؟ الجواب لا. فكانت لها ليلة من تسع، وإذا ما خرج صلى الله عليه وسلم في سفر أقرع بين نسائه فقد تخرج وقد لا تخرج. إذن قد يقع أن يقع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل في أوقات كثيرة. أسأل الله إليك يا شيخ، جزاك الله خير، تعبنا. فيقع أن يقع منه هذا الفعل وعيش ماذا؟ لا تدري. مثل لو قال رجل كلنا الآن أقول لكم رأيتم محمدا، ومعظمكم ما رأينا، هل يلزم من عدم رؤيتكم له عدم دخوله؟ يحتمل أنه دخل وما رأه أحد، وما رأه أحد. فلو قام رجل يستدل بعدم رؤيا الجميع، أقول ما رأينا، بعدم رؤيا الجميع، فخالفه آخر وقال قد رأيته، يقول الأول أنت تخالف هؤلاء جميعا، كل هؤلاء يقول ما رأينا، ما علمنا وصل أو لم يصل، نقول هم استندوا إلى علمهم، وعدم العلم لا يلزم منه العدم، عدم العلم لا يلزم منه العدم فضلا عن الإثبات. ما معنى هذا؟ لما نأتي مثلا ويقول رجل أسألكم الآن ما حال زيد، الكل يقول لا نعرف عنه شيء، لا نعرف عنه شيء. هل يلزم من عدم معرفتكم التعديل تقول لا نعلم عنه شيئا؟ فعدم العلم لا تعلمون حاله، فهل يكون عدم علمكم بحاله دليل على التعديل؟ لا، بل ليس دليلا كذلك على نفي الجرح، ليس دليلا على نفي الجرح، فقد يكون مجروحا عند أن نقول قال الإمام أحمد رحمه الله لا أعرف فلانا، إذن ولا يعرف بتعديل ولا يعرف بجرح. فإن قال رجل أحمد قال لا أعرف فهو ثقة، هل هذا يعقل؟ أحمد قال لا أعرف إذن هو مجروح، إذن هذا نفي للعلم بحال، فقد يكون ثقة وقد يكون مجروحا أو ضعيفا. فلما قالت عائشة ما رأيت رسول الله، كان الاعتراض عليها وهل صاحبتي بكل أحوال؟ ما صاحبته. ولذا لما قام مثبت فأثبت شيئا وهو عدل عمل بإثباته ورد النفي، ورد النفي، فاستدل العلماء بجواز البول قائما بماذا؟ بهذا الإثبات. إذن هذا تعارض جمع العلماء بينه وبين بمثل هذه الصورة، واضح؟ إذن يضع الأصولي القواعد الإجمالية ويفيدك كيفية الاستفادة من تلك القواعد، يضع أن النص المتقدم إذا ما عارضه نص متأخر فإن المتأخر ينسخ المتقدم، هذه قاعدة إجمالية. معنى شيء هذه قاعدة إيه؟ إجمالية. ما يضعش لك القاعدة الإجمالية وفقط، بل يضع لك تفصيل هذا النسخ فيقول لك. معنى يا شيخ؟ لا أنتش معنى نتكلم فيه. طيب إذا كن معنا تمام، إذا يضع لك كيف تستفيد من هذه الدلائل الإجمالية، فيقول لك إذا جاء النصان وكان أحدهما متقدما والآخر متأخرا يصار من نسخ. ما معنى هذا؟ يعني أن ينسخ المتأخر المتقدم يرفع الدلالة ولا يعمل إلا بالمتأخر، لكن وضع هناك ضوابط. الضوابط أولا التعارض بين الدليلين، الثاني عدم إمكانية الجمع بين الدليلين، ثالثا عدم إمكانية الترجيح بين الدليلين. لماذا؟ لأنه يقول أن إعمال الدليلين والجمع بين الدليلين أولى من إهمال أحدهم، فنحن لو جمعنا بين الدليلين هذا أولى من أن نؤمن أحد الدليلين. يعني ماذا؟ يعني مثلا هناك أدلة تدل على وجوب فعل، وأدلة أخرى ترى أنها تدل على عدم الوجوب، تدل على عدم الوجوب، فلو عملنا بالأدلة الدالة على الوجوب أهملنا الأدلة التي ليس فيها إلزام، ولو أننا أخذنا بالأدلة التي ليس فيها إلزام أهملنا الأدلة التي تدل على الوجوب. تمام؟ أنا مصمت تليفون يا شيخ، أنا مصمت. فهنا بارك الله فيكم، هنا بارك الله فيكم، إذا ما جمعنا بين الدليلين هذا إعمال بالدليل، عملنا بماذا؟ بالدليلين. مثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي، هذا ليفيد ماذا؟ الوجوب. من أين الوجوب؟ أحسنتم، هذا يبشر أنكم إن شاء الله تكونوا أئمة في الأصول. فلا يجلس يفيد الوجوب؟
يفيد النهي،
تجلسوا باللغة ولا تجلسوا باللغة؟ ها؟ لا هذا برضه مشكله باللغه، تدرس باللغه لا يا شيخنا، لا يعني تثبت الدراسه ولا عدم الدراسه؟ تدرس لغه؟ طيب الحمد لله. اذا هنا لما نقول فلا يجلس حتى يصلي، وهذا يفيد ماذا؟ التحريم الجلوس، تحريم الجلوس حتى يصلي ركعتين. هذا التحريم من أين؟ فلا يجلس، يسمى هذا نهي عن الجلوس ولا يسمى نفي؟ يسمى نهي عن الجلوس. والأصل في النهي التحريم، أصل في النهي التحريم. طيب إذن هذا نص يفيد تحريم الجلوس لمن دخل المسجد بغير صلاة، واضح؟ جاءنا دليل في سنن النسائي أن كعب رضي الله تعالى عنه، كعب بن مالك، دخل المسجد في بعد أن جاءته توبة الله عز وجل عليه، قال فجاءني البشير فذهبت إلى المسجد فلقيني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يهنئونني بتوبة الله علي، فدخلت المسجد فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه، فوالله ما قام لي من القوم إلا أبو طلحة، فجلست إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله، خليك معي في المشهد، رجل ضاقت عليهم الأرض بمن؟ وضاقت عليهم أنفسهم، رجل فارقته زوجته وخلانه أحبابه، رجل ابتلي حتى جاءته الفتنة بمن يدعوه من الملوك أن يلحق به، الحق بنا نواسك، ويكفي من هذا كله أن يشعر في نفسه بغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، فإذا بالتوبة والبشارة تأتي، حتى قام الرجل فخلع ثوبه فكسى البشير، ما عنده إلا هذا، وإذا به ينطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسلمون في حالة يرثى لها لحال هؤلاء. هذا لو أن الأمر ومنقبة بعد محنة تأتي منها، كيف سيستقبل هذا الرجل؟ تصور هذا الأمر يستقبل بالبشائر وبالتهاني. قال فدخلت، الفاء هنا تقتضي ماذا؟ تعقيب، أي وقوع الفعل عقب الفعل، دخلت فجلست. إذن كان الدخول فالجلوس مباشرة ولم يكن بين هذا وذاك فعل. الفعل التعقيب هذه في اللغة بيتكلم فيها أيضا أصولي، لأن الفقيه لابد أن ينظر إلى هذا السياق. المشكلة الآن نحن بنتكلم في هذا الكلام مش غريب، هذا لابد أن يفهمه طلبة العلم، ولابد وإلا فلا تتعنى، أو كما قال الذهبي رحمه الله فاجلس في بيتك وابكي على خطيئتك، فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك به المداد، يعني واحد يريد يفعل نفسه مؤلف وكاتب ومحقق، فمثل القلم ده هو المداد، المداد تعرفون المداد الحبر، فبيقول دع عنك الكتابة من تش من أهلها، ولو سودت وجهك بماذا؟ بالمداد، يعني واحد عايز يبين نفسه بيشتغل، واضح؟ فهو بيشتغل نجار ويريد يعني يذهب لوالدته او لزوجته مثلا لسه حديث جايب النشاره وممالي نفسه ان هو ايه؟ شغال، او استرجي فيحط بملاكه الملكه القديمه يعني باليستر وكلام من الحديث، فهذا كاتب يضع الحبر يعني يبين نفسه انه كاتب. الامام الذهبي يقول لطائفة من الناس تعنت واعتنت بأمر ليسوا من أهل، فقد دع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد، فلن يكون طالب علم طالب علم إلا إذا انتبه لهذه الأمور، ما يأتي في أي مسألة ويشنشن ويطقطق بما لا يفهم وبما لا يعقل، كيف هي صورتك؟ أو أن يعتني بتصنيف وتأليف ويظن أنه قد ألف، فيمر هذا على علماء وعلى طلبة علم مستفيدين فاهمين، فعند ذلك يسقطوا من نظره، الكلام يضح يتضح الكلام عند أن يتكلم عالم يعرف من المنطقة، وعند أن يكتب عالم تعرف أهليته وفائدته من كتابته. ولذا قال قديما: من صنف وألف فقد وضع عقله في طبق فعرضه على الناس، لأن التصنيف ده هو عصارة هذا العقل وخلاصة تلك الفائدة، فأنت تعرض هذه الفائدة فلا تتعجل، انتبه ولا تتعجل بالكلام، لا تتعجل بالكلام. نعم قد ينفق كلامك على كثير من الجهال، مش مشكلة، الجاهل ليس مقياسا، لكن لو جئت فعرضته على عالم لسفه الكلام وخطأك في أسلوبك وفي كلامك. فانظر هنا للفقهاء، الفاء الفاء تغير أحكاما، تغير أحكاما من إيجاب إلى تحريم، ومن ندب أو من وجوب إلى ندب. قال: دخلت فجلست فقال النبي صلى الله عليه وسلم، بوب على هذا الحديث الإمام النسائي رحمه الله باب استحباب صلاة تحية المسجد أو استحباب تحية المسجد. منين؟ من هذه الفاء فدخلت فجلست. لماذا؟ لعدم وجود الدليل أنه قد صلى. وماذا في هذا؟ لأن الزمان زمان تشريع، ولأنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأقره، لأن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم إقرار، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على محرم لو كانت هذه الصلاة محرمة للدليل الآخر فلا يقعد حتى يصلي، لنهره ولأقامه النبي صلى الله عليه وسلم كما أقام في صحيح مسلم سليك الغطفاني عند أن دخل في خطبة الجمعة قال: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصل. ولذا من أهل العلم من قال ليست واجبة وتجب في يوم الجمعة. فقالوا: إذا نجمع بين هذا الدليل وبين النهي عن القعود، فيقال أن النهي هنا ليس على سبيل التحريم وإنما هو على سبيل الأفضلية، إنما هو على سبيل الأفضلية. بمعنى ماذا على سبيل الأفضلية؟ مكروه. يعني الصلاة مكروهة؟ ترك الصلاة هو المكروه، تمام؟ ترك الصلاة هو المكروه. إذا نقول ترك الصلاة محرم في هذه الأدلة التي أفادت التحريم، لكن نحن نقول الأصل في النهي التحريم حتى يرد دليل يدل على خلافه، الأصل في الأمر الوجوب حتى يدل دليل على خلافه. وهل الصلاة هذه كان مأمور بها؟ نعم هي مأمور بها، سواء ورد دليل يدل على أمر أو لم يرد. كيف؟ أنا دائما أحب قضية الأصول ليست دراسة جامعية، نريد أن يكون الأمر ماذا؟ في استنباط وفي تمثيل حتى يفهم الإنسان. نحن قلنا فلا قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقعد حتى يصلي، أن هذا النص يفيد ماذا؟ التحريم. لو لم يرد دليل فيه الأمر، وقد ورد في حديث سليك الغطفاني قم فصلي، هذا أمر، لو لم يرد هذا الدليل فأيضا هذه الصلاة مأمور بها. من أين وضع أصول القاعدة؟ وهو أن النهي عن الفعل، منهم من قال من المعتزلة، هو عين الأمر به. واضح؟ النهي عن الفعل هو عين، النهي عن الفعل هو عين الأمر بضده. الإمام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وابن القيم والشاطبي ووضعوا ضابط لهذه القاعدة، وذهب لذلك أيضا الشنقيطي رحمه الله كما في كتابه المذكرة، قال: لا، الأمر بالشيء يلزم منه النهي عن ضده ليس عينا له، والنهي عن الشيء يلزم منه الأمر بضده. ليس عينا له. لماذا؟ قال لأن هذا الكلام هو كلام المعتزلة، وكلام من؟ المعتزلة. فجعلوا الأمر هو عين النهي. ليه؟ لأن الكلام ليست له صيغة، كلام الله ليست له صيغة، هذا كلام باطل. كيف يكون قولي افعل هو عين قولي اترك أو لا تفعل؟ وإنما قولي افعل يلزم منه النهي، تمام؟ قولي افعل يلزم منه النهي بضده. فقولي لك قم هذا أمر يلزم منه النهي عن ضده، وهو النهي عن القعود. قولي لك اجلس يلزم منه عين النهي عن ضده، وهو القيام. واضح؟ طيب، إذن الأمر بتحية المسجد ورد فيه النهي، فالنهي هنا على التحريم وهو مأمور به. فإذا كان مأمور به ويلزم أن تقوم فتصلي ركعتين، مع كون النبي صلى الله عليه وسلم رأى كعب بن مالك ولم يأمره بالصلاة، فهنا يأتي الجمع أن الأمر كان بالصلاة على سبيل الاستحباب جمعا بين الأدلة. من الذي وضع هذه القواعد؟ الأصولي. إذن الأصولي وضع القواعد الإجمالية وكيفية الاستفادة من تلك القواعد أحكام. واضح الآن كيف الاستفادة من القواعد؟ طيب، كيفية الاستفادة من القواعد الإجمالية؟ قال وحال المستفيد. قال ماذا؟ وحال المستفيد. ما معنى قول المؤلف هنا وحال المستفيد؟ يريد أن يبين رحمه الله تعالى ويبين الأئمة أن قولهم حال المستفيد هذا أيضا معطوف على الدلائل، فيكون التقدير وضع القواعد وعرفك بالاستفادة منها، وعرفك ذلك عرفك من هو المستفيد من هذه القواعد، بمعنى من الذي يستفيد منها فيستند إليه ويستنبط منها. قال هو طالب الحكم من الدليل، طالب الحكم من الدليل. من هو الذي يطلب الحكم يا شيخ؟ السؤال ايه؟ ايوه وانت المره الاولى قلت لي بين السؤال، والمره الثانيه قلت لي بين السؤال، يبقى انت ما انتش معنا من اول الدرس.
لا
معنا يعني. طيب، اذا السؤال تمام هو الإيقاظ والانتباه بس. قال وحال المستفيد، قلنا أن الأصول يعرف في هذا الكتاب وفي علم أصول الفقه كيفية وضع القواعد أو القواعد الإجمالية، وكيف تستفيد من القواعد الإجمالية، ومن هو الذي يتسنى له ويتمكن من الاستفادة من تلك القواعد. فالمستفيد من هذه القواعد هو طالب الحكم الشرعي، والذي يطلب الأحكام الشرعية هو المجتهد. ومن هو المجتهد؟ فإذا في الأصول يضع لنا في علم أصول الفقه ويفرد بابا للكلام على المجتهد والاجتهاد، فمن هو المجتهد وكيفية الاجتهاد وتقسيم المجتهد، مجتهد مطلق، مجتهد ليس مطلقا، مجتهد في مذهب، ومن هو المقلد، من هو المقلد، ومن هو المفتي، ومن هو المستفتي، وشروط الفتوى، وشروط الفتوى، وهل الفتوى تتغير بتغير الزمن والمكان؟ هذا أيضا كله تمام بالكم كله أيضا فيه هذا المجال. فقضايا هذه يتكلم عليها الأصول، يتكلم عليها الأصول الضوابط. فإذا ما درس الإنسان هذا الفن في القواعد وكيفية الاستفادة من القواعد ومن هو المستفيد، فقد تثنى له معرفة أصول الفقه. إذن سبق أن فائدة البحث في أحوال الأدلة هو من أجل كيفية معرفة استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. هذا هو تعريف أو مجال أصول الفقه، معرفة الدلائل الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. هذا شرح لهذا التعريف الذي أورده. نعم، نقرأ المسألة الثانية.
المسألة الثانية: الفرق بين أصول الفقه والفقه هو أن أصول الفقه يكون في البحث عن أدلة الفقه الإجمالية في التفصيل، وهو عبارة عن المناهج والأسس التي يجب أن يسلكها ويتبعها الفقيه. أما الفقه فهو يبحث في العلم بالأحكام الشرعية العملية المأخوذة من أدلتها التفصيلية، وهو عبارة عن استخراج الأحكام من الأدلة التفصيلية مع التقييد بتلك المناهج. فأصول الفقه بالنسبة
مع التقييد بتلك المناهج
فأصول الفقه بالنسبة للفقه كعلم المنطق بالنسبة لسائر العلوم الفلسفية.
لا الفلسفية، بس الفاء عندك طار. مصورة. لا يا شيخ، الفلسفية. نعم، نقطة ضاعت في المكان. نعم. نعم.
حيث إنه ميزان يضبط العقل ويمنعه من الخطأ في التفكير.
هذا الكلام صار الآن واضحا، لم يعد من الأمور المشكلة. هو يتكلم الآن كما تكلمت من قبل، بعد أن بين لنا حقيقة الفقه فعرفنا به حقيقة الفقيه، وبين لنا حقيقة الأصول فعرفنا به حقيقة من؟ الأصولي. فظهر لنا الفرق بين أصول الفقه والفقه، والفرق بين الأصولي وبين الفقيه. فظهرت هنا فروق. الفرق الأول: أصول الفقه البحث فيه في الأدلة الإجمالية، تمام؟ أما الفقه فهو يبحث في الأحكام الشرعية العملية المأخوذة من أدلتها التفصيلية. إذن وظيفة الفقيه أن يأخذ من القواعد والأدلة الإجمالية التي وضعها له الأصولي أحكاما، أو يطبق هذه على الجزئيات، يطبق هذه على الجزئيات. عمل الفقيه في جزئيات: زنا حرام، زكاة واجبة، صلاة صحيحة، صيام فاسد. هذا ليس عملا لمن؟ الأصولي. الأصولي يضع قواعد إجمالية. هل صار هناك إشكال الآن بين الأصولي والفقيه؟ بين الفقه وبين الأصول؟ أو بعبارة أخرى، قال الأصول الفقه عبارة عن المناهج والأسس التي تبين الطريق وتوضحه للفقيه الذي يجب عليه أن يلتزم في استخراج الأحكام من أدلته، من أدلتها. ما بضعش أدلة الفقيه، وإنما يعود إلى الأدلة التي وضعها الأصول. إذن فيرتب الأصول تلك الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع وهكذا. أما الفقه فهو عبارة عن استخراج تلك الأحكام. وسبق أن ذكرت كلام الزركشي: الأصول كالطبيب، إلى آخر هذا الكلام الذي نحن في غنية عن الرجوع إليه. دينك يا ساعة وكم ونصف؟ طيب، نكتفي بهذا القدر. من أجل الدرس القادم ستكون هناك أسئلة، وسأسئلة للمتقدم ونخزن نصيب المتأخر. المتأخر وإن لحق بنا في آخر الدرس سنسمح له للدخول فقط من أجل أن نسأل، وبعد ذلك نديله تشريف، تمام؟ الأمر الثاني: الإخوة اللي غابوا اليوم سجل أسماءهم، تمام؟ أما من غاب تمام، وقد عزم على الاستمرار على الغياب فقد أحسن الله إليه. تمام. وأما من غاب وسيأتي فلنا معه سؤال عن عذره في ذلك. تمام. هذا الكلام يضايق أحدا منكم ولا المفترض أن يكون الدروس هكذا؟ المفترض يكون هكذا، ومفترض أن نكون هكذا، لكن نحن في أيام، تمام، مش أيام غفلة، تقلبت فيها الأحوال. والله لو رأيتم يعني فعلا المشايخ في دروسهم، طبعا نسبة بمشايخ أنا بالنسبة لي، لكن هو لابد لنا أن نتهذب بأداب المجالس. يعني كان الشيخ العثيمين رحمه الله في مجلسه وبيحضر الطلاب ليس من طلابه، واضح، إذا ما غط أحدهم قال قم، وتدري أين يقوم؟ يقوم في وسط الحرم، طالب علم في وسط الحرم، وقد يكون شيخا، هو الشيخ مش دراج، المشايخ عنده الطلاب، كبار المشايخ عنده طلاب، مش عنده لأن لا، لعلمه ولفقهه رحمة الله تعالى، قم، كان كبيرا أو صغيرا، واضح. الشيخ مقبل رحمه الله كان يسأل، وهناك من بعض إخواننا والأخ اللي كان غايب وراء السارية ما جاش النهاردة برضه يكتب اسمه، تمام، ناس الشيخ أحمد أيوة الشيخ أحمد، عاد اللي أنا هذكرك باليقوة، أنا رأيتهم مرة بس أنا بنسى الأسماء، لكن أنا عارف أشخاص الغايبين بالضبط، أمنهم عليك أو الأسماء اللي أنا نسيهم أجيب لك أوصفهم وأنت تكتب، تمام؟ أنت ما كتبت الشاذي، تمام؟ كتبت نسيبك؟ طيب. معلش المرة دي لازم. تمام وماله ما يعرفش إن في احترام للدرس؟ ما يحضرش. تمام؟ أخونا أحمد. أحمد. أحمد المنجي. عندنا أحمدون. تمام؟ وأحمد نعمان. تمام لسه احمد كمان نسينه. طيب خلاص كده، وقد يصدق الجمع على الاثنين في قول ولا منهم من قال على الثلاثة، ما فيش مشكله. فكان الشيخ رحمه الله تعالى مره يسال فبرضه هناك سواري، فهناك اخوه يحبون السواري، فاذا به يسال ويمشي حتى جاء قال عندك اخان. فهذا كله حرصا على الأخ حتى لا يضيع وقته. هذا درس، ودرس في الأسبوع، درس في الأسبوع، مع أن الصحيح والذي ينبغي أن يكون هذا الدرس يكون يوميا، ولكن هكذا هو الحال، وتتغير الأحوال بتغير الزمان والمعرض الحال، يعني تغير الحال. سبحانك اللهم وبحمدك، نعم. لو في أسئلة فيما نحن فيه تفضل. أحكام إيه؟ ناقل عن النص، ناقل عن الأصل. صحيح، الأصل عدم التكليف، فلا يكلف ولا يحكم على إنسان بتكليف إلا إذا ورد دليل، هذا الأصل. فلو جاء إنسان تكلف بأمر قلنا له نحن نعرف الصلوات خمس، فلا ننتقل عن هذا الأصل وهو عدم التكليف إلا إذا ورد دليل يدل على التكليف. لو جاء إنسان وقال أنت مأمور بالصيام اليوم الفلاني، نقول الأصل عدم الأمر، لأن الصيام ورد فيه الأوامر فيما أوجبه الله أو أوجبه الإنسان على نفسه أو كان قضاء. فإن قال هناك دليل يدل على وجوب قلنا هذا هو، تمام، لابد من إظهار دليل. فلو قال هذا الإنسان لا الدليل عندك أنت، وهذا أيضا قضية مهمة يا إخوان يخطئ فيها كثير من الناس، قضية عدم الفهم في الأصل وعدم الفهم في المطالبة بالدليل، خطأ كبير جدا أن تأتي إلى إنسان يستند إلى أصل فتقول له ما الدليل. بمعنى جئت فقلت لإنسان هذا الطعام حرام، قال لك ليس حراما، فيقول لك ما الدليل على أنه ليس حرام؟ هل هذا السؤال صواب؟ ليس صواب. المثبت هنا هو الذي يطالب بالدليل، لأن الآخر النفي مستند إلى أصل ماذا؟ الإباحة. الأصل فيه الأشياء الحلف، الأصل فيها الحلف. لماذا؟ لأن التحريم ورد على أنواع خاصة. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون، شوف، إلا استثناء، استثناء من أصل، مش محرم إلا هذا الأصل، على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا وإلا لغير الله. إذن هذا الأصل. إذن متى تطالب الإنسان بالدليل؟ تمام، متى تطالب الإنسان بالدليل؟ الذي يطالب بالدليل هو الذي ليس معه الأصل، الذي ليس معه ماذا؟ الأصل. أما الذي يستند إلى أصل واضح، فالذي يطرأ عليه ويدعي طروء دليل عليه والذي يطالب بماذا؟ بدليل. تمام، فإذا قلنا الأصل في الدماء الحرمة، هذا أصل، فجاء إنسان فقال أما هذا الدم فليس حرام، نقول ما الدليل؟ قل هل أنت الدليل معي؟ الأصل، الأصل في الفروج الحرمة. قال لكن هذا يحل لي، نقول له ما الدليل؟ واضح. الأصل فيما يؤدي إلى تقطيع أوصال المسلمين وتباغض وتشاحن الحرمة. قل لك إنسان ما الدليل؟ هذا هو الأصل، فمن ادعى غيره يقال له ما الدليل؟ وضحت؟ ده معنى الناقل. مسألة أن نقول الأصل تمام دخول الرجل إلى المسجد وهو مأمور بذلك أن يصلي ركعتين عند الجلوس، تمام، فالأمر يكون ناسخا. يكون ناسخ لماذا؟ قلنا الناسخ لا يكون إلا معرفة المتقدم والمتأخر. هذا قول يقول بعض العلماء يذهب إليه الشوكاني في بعض المسائل إذا ما تعارض أمر تمام ونهي، فيكون هنا الأمر أو الفعل تعارض فعل وقول، فالفعل يكون خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم والقول عام للأمة. وبعض الأحيان يستدل بهذا الشيخ الألباني رحمه الله، لكن طريقة حافظ ابن حجر طريقة الإمام النووي وبعض الفقهاء الجمع بين الدليل.
ومن أحسن قولاً